استغفر الله واتوب التوبة. ما زال الكلام في الامر الحادي عشر في امكان وقوع الاشتراك. المصنف ذكر سابقا او ذكرنا سابقا ان الاحوال في المسألة اربعة: قول بامكان الاشتراك ووقوعه اللي قلنا هو هذا الصحيح اللي اختار المصنف، وقول بوقوع الاشتراك في غير الكتاب العزيز دونه، اشتراك واقع في غير الكتاب العزيز في كلام العرب لا في الكتاب العزيز، وقول قال بالإحالة وقول قال بالوجوب. قلنا صحيح هو القول الأول، استدل للقول الأول الصحيح بعدة أدلة. الدليل الأول النقل كما عبر المصنف، الدليل الأول الدال على ثبوت الاشتراك ووقوع الاشتراك في لغة العرب هو النقل، والمقصود من النقل هو أن يكثر نقل وحكاية ثبوت المشترك، يعني هناك نقل كثير، هناك نقل كثير متكرر لوجود الألفاظ المشتركة بين أكثر من معنى، وهذا في الحقيقة واضح لمن له أدنى ملابسة بمعاجم اللغة، اللي شوية عنده ملابسة مخالطة بمعاجم اللغة يتضح عنده أن اللغويين نقلوا كثيرا وجود الألفاظ المشتركة، كثيرا ما يقولون هذا لفظ مشترك فينقلون، يعني يكثر النقل من أهل اللغة بوجود الألفاظ المشتركة، بل أكثر من ذلك نقلوا وجود الألفاظ المتضادة مو فقط المشتركة، كالمولى للسيد والعبد، والجون للأسود والأبيض، والقرء للحيض والطهر، وهكذا عسعس لأقبل وأدبر كما ذكرنا. هاي نقلت كثيرا في كثير من الكتب اللغوية، نقل وجود الألفاظ المشتركة، وهذا النقل المتكرر إذا بلغ حد التواتر وهو ليس بذلك البعيد يكون حجة في نفسه، إذا كان متواترا حينئذ يحصل العلم والخطأ فيكون حجة، أو على الأقل إذا ما حصل التواتر فعلى الأقل هو يوجب الوثوق والاطمئنان ان لم يكن القطع والجزم، والاطمئنان حجة عقلائية وغير مردوع عنها شرعا كما مر مرارا ربما، فحينئذ يكون هذا النقل حجة في اثبات وجود المشترك في اللغة. وفي الحقيقة لا يرد على المصنف هذا البيان اللي ذكرناه، لا يرد على المصنف انه ذكر نقل قول اللغوي حجة، مع أنه لم يذكره في علامات الوضع. في علامات الوضع السابقة شنو اللي ذكر المصنف؟ علامات الوضع شنو؟ علامات الحقيقة التبادر والاضطراد وصحة الحمل وعدم صحة السلب، هاي العلامات الثلاثة. ما ذكر سابقا قول اللغوي يثبت الوضع. هنا ما نريد نقول أن المصنف تمسك بقول اللغوي حتى يرد الإشكال عليه، وإنما المقصود من النقل في عبارة المصنف هو أن النقل كثر إلى درجة التواتر الذي يكون حجة في نفسه، أو على الأقل يوجب الاطمئنان اللي أيضا هو حجة في نفسه، وحينئذ لا يرد إشكال على المصنف أن أنت الآن ذكرت علامة من علامات الحقيقة والوضع غير مذكورة سابقا. هذا الدليل الأول الذي يستدل به لوجود الاشتراك. الدليل الثاني التبادر، فإنك إذا سمعت لفظ العين مثلا، إذا سمعت لفظ العين يتبادر إلى ذهنك المعنيين أو المعاني على نحو الترديد، يعني حينما تسمع عسعسة، حينما تسمع الفرع، يتبادر إلى ذهنك كلا المعنيين على نحو الترديد، ولا يتعين أحدهما مع عدم وجود القرين المعين، مع عدم وجود قرينة معينة لا يتعين أحد المعنيين، والتبادر بهذا المعنى هو علامة كون اللفظ موضوعا لكلا المعنيين على حده، كون اللفظ موضوع لكلا المعنيين، وهذا معنى الاشتراك اللفظي. حينما نسمع الجون، يعني شنو الجون؟ شنو اللي يتبادر إلى الذهن؟ فقط الأسود لو فقط الأبيض؟ لا، الذي يتبادر إلى الذهن كلا المعنيين على سبيل الترديد مع عدم وجود القرينة. التبادر بهذه الطريقة هو علامة الوضع لكلا المعنيين، وهو يعني الاشتراك. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث اللي استدل به المصنف هو عدم صحة السلب، فإن اللفظ لا يصح سلبه عن كل واحد من المعنيين أو المعاني، لا يصح السلب عن كل واحد من المعاني. فلا يصح أن يقال مثلا الباصرة ليست عينا، النابعة ليست عينا، هذا كله ليس صحيحا. عدم صحة السلب بهذه الطريقة عن كل واحد من المعنيين أو المعاني، هذا مؤشر على أن اللفظ موضوع لكل من المعنيين على سبيل الاشتراك. من خلال هذه الأدلة الثلاثة يتضح أن الصحيح هو إمكان الاشتراك ووقوعه. الاشتراك واقع وهو ممكن بطريق أو لا. هذا القول الأول وأدلته. قال الحادي عشر: الحق، قلنا هذا القول الأول، الحق وقوع الاشتراك. بعد من يقول وقوع الاشتراك، الوقوع يستبطن الإمكان، بعد ما تدع يقول إمكان ووقوعه، هو من قال وقوعه يعني ممكن. الحق وقوع الاشتراك أولا للنقل، ثانيا والتبادر، ثالثا وعدم صحة السلب بالنسبة إلى المعنيين، بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد. عدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد. إذا جبنا لفظ واحد مثل جون إلى أكثر من معنى، معنيين الأسود والأبيض، هذا ما يصح سلبه. لا يقال الأسود ليس بجون، الأبيض ليس بجون، هذا لا يصح السلب. وعدم صحة السلب هذا النحو أمارة وعلامة الوضع والحقيقة، ما يعني الاشتراك اللفظي. هذا البيان يعني يتضح أن بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد، هذا الجار والمجرور متعلق بعدم صحة السلب وهذا البيان. لكن أيضا يحتمل أن يكون بالنسبة إلى معنيين أو أكثر، هذا متعلق بالأدلة الثلاثة جميعا على سبيل التنازع كما ذكروا في النحو. هذا بالنسبة جار ومجرور تنازع فيها النقل والتبادر وعدم صحة السلب. النقل أهم، نقدر نقول النقل بالنسبة إلى معنيين، التبادر بالنسبة إلى معنيين، عدم صحة السلب أيضا بالنسبة إلى معنيين. هذا الدليل، هذا القول الأول وأدلته، وتبين أن هذا القول قول تام لتمامية أدلته. القول الثاني هو القول الثاني المفصل. القول الثاني القول الثاني عفوا أنا يعني بنقل الأقوال قدمت وأخر. القول الثاني هو القول بالاستحالة، القول باستحالة المشترك، المشترك اللفظي مستحيل. وذلك الدليل على استحالة الاشتراك في اللغات هو أن الوضع أساسا، شنو الغرض منه؟ شنو الغرض؟ شنو الحكمة من الوضع؟ الحكمة من الوضع أساسا هي التفهيم، تفهيم المعاني وإبراز ما في النفس من معاني مختلفة. هذا الغرض، غرض الوضع هو تفهيم، غرض الوضع هو تفهيم المعاني وإيصال المعاني الموجودة في نفس المتكلم إلى الآخرين. المستدل يقول الاشتراك لا ينسجم مع هذا الغرض، لا ينسجم مع التفهيم، هو مناف للتفهيم. الاشتراك بذلك يكون ناقضا للغرض. الاشتراك اللفظي هو نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح فلا يقع من الحكيم. هذا شنو معنى؟ هذا معنى أن الاشتراك لا يمكن أن يقع، لأن لازم الاشتراك نقض الغرض القبيح المحال على الحكيم، فإذن لا يمكن أن يقع الاشتراك. هذا اللي قلنا أن المقصود بالإمكان والاستحالة في المقام أي إمكان؟ الإمكان الوقوعي اللي قلنا يلزم من وقوعه المحال، هو في نفسه مو محال. الاشتراك هذا القول الثاني يقول الاشتراك اللفظي في نفسه مو مثل اجتماع النقيضين، ليس محالا ذاتيا، وإنما يلزم من وقوعه المحال. يلزم من وقوع الاشتراك نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح محال على الحكيم. زين. وإنما كان الاشتراك منافيا للتفهيم. ليش عود الاشتراك ينافي الغرض؟ يقول لأن الاشتراك المستدل يقول لأن المشترك اللفظي في أحسن حالاته هو محفوف بالقرينة، مو المشترك إما أن يكون مع القرينة وإما لا يكون مع القرينة. في أحسن حالات المشترك اللفظي محفوف بالقرينة، مقرون بقرينة، مع أن القرينة في غالب الأحيان قرينة خفية، غالبا ما تكون القرينة خفية، والوجدان خير دليل على خفاء القرائن في كثير من الأحيان. دائما أو كثيرا ما نجد أن القرائن خفية، حتى إحنا نختلف أحيانا شنو المقصود بالكلام. ليش نختلف؟ نختلف لخفاء القرينة. فإذن الاشتراك يوجب الإجمال ويوجب الترديد بين معاني متعددة مختلفة، وحينئذ لا يكون مناسبا للتفهيم لوضوح عدم إمكان اجتماع الإجمال مع التفهيم. التفهيم وإبراز المعاني هذا يحتاج إلى بيان المقصود وإلى إيضاحه وبيانه، والإجمال خلاف ذلك. لذلك يكون الاشتراك نقضا للغرض، يكون مخالفا ومناقضا لحكمة الوضع وهي التفهيم، طبعا فضلا عما لو كان مجردا عن القرينة. بعد الأمر يكون أوضح، إذا جرد عن القرينة يكون الأمر أوضح بكثير. هذا بالنسبة إلى دليل القائم بالاستحالة. المصنف يجيب عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول مناقشة صغروية، يقول نحن لا نسلم أن الاشتراك، لا نسلم أن الاشتراك يعني الإخلال بغرض الواضح. هذا ما نسلم، لا نسلم أن الاشتراك لا ينسجم مع غرض الواضح. ليش؟ وذلك لإمكان المتكلم، كل متكلم يمكن إلى أن يعتمد على القرائن الواضحة غير الخفية، وحينئذ لا يكون بذلك مخلا بمقصوده. ليش؟ لأن المشترك مع القرينة الواضحة يكون شأنه شأن اللفظ المختص. يعني أنت حينما تأتي بلفظ العين المشترك ومحتفا بقرينة واضحة جلية، هذا تماما كما لو قلت باصرة. شنو الفرق بين عين مثلا حادة النظر وبين باصرة؟ ماكو فرق. فإذا لا تقول أن الاشتراك ينافي الغرض، الاشتراك لا ينافي الغرض، الاشتراك لا ينافي التفهيم. كيف لا ينافي التفهيم؟ وذلك لأن المتكلم، كل متكلم بإمكانه أن يعتمد على قرينة واضحة جلية، وبذلك يعود المشترك تماما كما لو كان لفظا مختصرا. نعم قد يخطئ المتكلم، متكلم قد يخطئ ويأتي بقرينة مشوشة، قرينة خفية، ينصب قرينة خفية مشوشة، لكن هذا بالحقيقة وزر من؟ هذا كون القرينة مشوشة وخفية هذا وزر المتكلم مو وزر الاشتراك اللفظي. هاي القضية مو ناشئة من خطأ من عيب في اللفظ المشترك، وإنما هاي المشكلة ناشئة من خطأ المتكلم نفسه. هو المتكلم بسوء فعله هو جاء بقرينة خفية. ما ذنب المشترك اللفظي؟ ليش نحمل خطأ المتكلم على نفس المشترك؟ هاي القضية قضية مو خاصة بالاشتراك، حتى اللفظ المشترك قد المتكلم يخطئ في استعماله. خطأ المتكلم في استعمال اللفظ المختص غير المشترك، هذا هل يكفي إشكالا على وضعه بحيث نقول ها ما ينبغي وضع الألفاظ المختصة؟ لأن المتكلم أخطأ في استعماله. المتكلم إذا أخطأ، خطأ المتكلم لا ينبغي تحميله على الألفاظ. هذا مو ذنب اللغة، مو ذنب الاشتراك، هذا ذنب المستعمل. المستعمل هو أساء استعمال الألفاظ المشتركة، فلا ينبغي أن يكون ذلك محذورا يلزم على نفس الألفاظ المشتركة. هذا مو مسوغ للاعتراض على الاشتراك وإلغاء باب المشترك اللفظي من اللغات بحجة أن المتكلم قد يخطئ وينصب قرينة خفية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، إذن هذا إشكال شنو؟ إشكال صغروي. شنو شلون الإشكال الصغروي؟ قلنا من سلم أن المشترك نقض للغرض؟ من سلم أن المشترك يوجب الإخلال بالتفهيم ويكون نقضا للغرض؟ المناقشة الكبروية هي أنه سلمنا أن المشترك يوجب الإجمال، يوجب الإجمال ولا ينسجم مع التفهيم. سابقا ما كنا نسلم، نقول لا، المشترك ينسجم مع التفهيم ولا يوجب الإجمال. الآن نقول سلمنا أن المشترك يوصل إلى الإجمال لا ينسجم مع التفهيم، لكن من قال أن الإجمال يعني الإخلال بالغرض ونقض الغرض؟ هذا أمر غير مسلم. لا نسلم أن الإجمال نقض للغرض، وذلك لأن المتكلم قد يتعلق غرضه بالإجمال. أحيانا هو يريد أن يجمل ولا يريد أن يبين، لذلك اشتهر على الألسن أن الإجمال من مقاصد البلغاء. البليغ مو دائما هو مفتوح وواضح ودائما يبين معاني واضحة وبينة ليست مجملة. الإجمال من مقاصد البلغاء، أحيانا هو البليغ يقصد أن يجمل في كلامه، كما في التورية. التورية وين قرأناها؟ أخوه مو بالمنطق، قرأناها بالبلاغة. قرأنا التورية في أبحاث البلاغة بالمعنى الأعم، يعني الشاملة للبديع. قرأنا التورية. التورية هي تعني الإجمال، فالإجمال مو دائما هو في الحقيقة نقض للغرض. الاحتمال يكون أن يكون غرض المتكلم تعلق بالإجمال. التورية والتقية وغيرها من الأمور التي يقصد المتكلم فيها التعنية على مقصوده، هو يريد أن لا يبين مقصوده بشكل واضح، يقصد التعنية على المخاطب لغرض من الأغراض. هذا الجواب الثاني عن القول الثاني. قال يقول وإن أحاله بعض، هذا القول الثاني، البعض أحال الاشتراك اللفظي، يعني قال بأن المشترك اللفظي مستحيل. ليش؟ شنو الدليل على ذلك؟ قال لإخلاله بالتفهيم، هذا دليل الاستحالة، لإخلال الاشتراك بالتفهم المقصود من الوضع. غرض الوضع وحكمة الوضع هي التفهم، هذا مخل. الاشتراك مخل بالتفهم. ليش يخل؟ شنو السبب في ذلك؟ يقول لخفاء القرائن. هاي لخفاء القرائن تعليل للإخلال. الإخلال إنما يكون لخفاء القرائن. خلاص هذا الدليل. جواب شنو؟ أولا يقول لمنع الإخلال أولا، العبارة أكو نقص بالعبارة. شوفوا ذكر هو الدليل، ذكر الدليل وابتداء إجا قال لمنع الإخلال أولا، هذا تعليل لشنو لمنع الإخلال أولا؟ هذا تعليل لمحذوف تقديره، يعني كأنما المصنف يقول الاستحالة باطلة، هو المستدل قال بالاستحالة، احنا شو نقول؟ نقول لا، الاستحالة باطلة. ليش باطلة؟ لمنع الإخلال أولا، هذا التعليل قلنا لمحذوف. أولا لمنع الإخلال أولا، الإخلال ممنوع. ليش ممنوع؟ يقول لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة. تليف دائما تعتمد على قرائن خفية، هو اعتمد على قرائن واضحة يرتفع الإخلال. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا، ولمنع كون الاشتراك مخلا بالحكمة ثانيا. سلمنا هو يوجب الإجمال، لكن من قال أن الإجمال نقض للغرض؟ أحيانا الإجمال هو الذي يكون غرضا للمتكلم. يقول ومنع كونه كون الاشتراك مخلا بالحكمة ثانيا. ليش نمنع؟ يقول لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا، أحيانا هو المتكلم يتعلق غرضه بالإجمال. هذا القول الثاني. القول الثالث فيما يرتبط بالاشتراك هو التفصيل اللي احنا ذكرناه بالبحث أولا، يعني قولا ثانيا. القول الثالث هو التفصيل، التفصيل بين الكتاب العزيز وبين غيره. فالاشتراك ممكن واقع في اللغة، صحيح من تروح تفتح معاجم اللغة تلقى ألفاظ مشتركة، لكن الألفاظ المشتركة إنما وضعت لتستعمل في غير القرآن، لا لأن تستعمل في القرآن الكريم. والدليل على ذلك هو أن استعمال اللفظ المشترك في القرآن الكريم أمره لا يخلو. إذا سلمنا قلنا القرآن الكريم يستعمل الألفاظ المشتركة، إحنا نسأل نقول استعمال اللفظ المشترك في الكتاب العزيز هل يكون مع القرينة أو بدون القرينة؟ الأمر لا يخلو، ما عندنا حالة ثالثة، لو مع وجود قرينة لو مع عدم القرينة. إذا كان مع القرينة، إذا كان اللفظ المشترك في الكتاب العزيز مستعملا مع القرينة كان ذلك من التطويل بلا طائل. عود ليش الكتاب العزيز يطول علينا المسافة يستعمل لفظ مشترك زائدا قرينة؟ ألم يكن بالإمكان العدول عن اللفظ المشترك وعن القرينة واستعمال لفظ مختص من أول الأمر؟ ومن أول الأمر الكتاب العزيز يستعمل اللفظ المشترك، يستعمل لفظ المختص لللفظ المشترك مع القرينة، ويكون بذلك مؤديا لنفس المعنى ومراعيا للاختصار. أما أن يطول المسافة هذا تطويل بلا طائل، هذا إذا كان مع القرينة. وإذا كان من دون قرينة حينئذ فالإشكال أوضح يكون. ليش؟ لأن ذلك يكون من قبيل الترديد والإجمال المخل بالمقصود. يجيب لفظ عين، وعين كما ذكر البعض، ذكر البعض معاني تربو على 70 معنى للفظ العين. الكتاب العزيز يجيب عين من دون قرينة، هذا يجب الترديد والاشتباه والخلط والإجمال وعدم الكشف عن المراد. وكل من هذين الأمرين غير لائق بالكتاب العزيز. التطويل من دون طائل لا يناسب ولا يلائم الكتاب العزيز. الإجمال أيضا كذلك، والترديد لا يناسب ولا وغير لائق بالكتاب العزيز الذي هو في أعلى درجات البلاغة والإعجاز. الكتاب العزيز في أعلى مراتب البلاغة والإعجاز، فلا يليق به لا التطويل من دون طائل ولا الإجمال والترديد والإبهام. هذان أمران غير مناسبين للكتاب العزيز. أجيب عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول أننا نختار الشق الأول. شنو الشق الأول؟ نقول نستعمل اللفظ المشترك مع القرينة. ومع ذلك لا يلزم التطويل بلا طائل أصلا، يعني نختار الشق الأول ونرفع محذورا. شنو كان محذور الشق الأول؟ قال محذور أنك إذا استعملت اللفظ المشترك مع القرينة هذا يكون تطويل بلا طائل، وهذا غير لائق بالكتاب العزيز. نجاوب عنه، نقول لا، احنا نختار الشق الأول ونقول أن الكتاب العزيز استعمل اللفظ المشترك مع القرينة، ومع ذلك لا يلزم التطويل بلا طائل، كما لو كانت القرينة قرينة حالية، القرينة الحالية غير المقالية هي لا تؤدي إلى زيادة لفظ حتى شنو؟ حتى يقال بالتطويل بلا طائل. التطويل بلا طائل شو كيف؟ كما صورنا بالاستدلال، قلنا يجيب اللفظ لفظ العين ويجيب لفظ القرينة ويكون هذا التطويل بلا طائل، في حين هو بإمكانه أن يعدل إلى اللفظ المختص ابتداء ويؤدي نفس المعنى. إحنا نقول هذا متى يلزم؟ يلزم إذا كانت القرينة مقالية، أما إذا كانت القرينة قرينة حالية فلا يلزم التطويل بلا طائل. ليش؟ لأن القرينة الحالية واضح لا تقتضي لفظا، هي قاعدة نقول قرينة حالية لا تقتضي زيادة في الألفاظ. مثل ايش؟ شنو مثال ذلك؟ مثال ذلك مثلا ما لو كان المتكلم في مقام مدح بستان وقاعد يمدح ويبين محاسن بستان، فقال فيه عين واسعة، فيه عين واسعة، هاي شنو المقصود من العين؟ المقصود النابعة، والقرينة على ذلك هي المقام، المقام باعتبار كون المتكلم في مقام مدح البستان، ففي البستان عين واسعة يعني عين نابعة، مقصود نابعة فمو المقصود ركبة بالبستان ولا المقصود باصرة في البستان، مقصود نابعة. فنفس المقام نفس الحال قرينة على المقصود من المشترك، هاي طريقة. أو لا، يستعمل القرينة المقالية، يستعمل القرينة المقالية، يعني يستعمل القرينة التي تكون لفظا مو قرينة حالية. شوفوا أخواني، ولكن إنما يجيء المتكلم بالقرينة، إنما يؤتى بالقرينة لأجل بيان مقصود معين، لأجل إفادة مقصد معين، ويستفاد من هذا اللفظ ثانيا وبالعرض يستفاد تبعا تعيين المعنى المراد باللفظ المشترك. يعني هو يجيب اللفظ المشترك ويأتي بكلام آخر، هذا الكلام الآخر شنو المقصود منه؟ المقصود منه أن يفيد معنى مستقل، أن يفيد مقصد معين، لكن في نفس الوقت هذا الكلام الذي يفيد المقصد المعين هو يفيد ثانيا وبالعرض وتبعا يفيد تعيين المقصود باللفظ المشترك. فليس الكلام متمحضا في القرينية حتى يقال هذا تطويل بلا طائل وزيادة في الألفاظ، لا، هذا إنما جاء به لمقصد، نعم استفيد فائدة عرضية تعيين المشترك، كما لو قال المتكلم بعته بألف ودفعتها نقدا. هذا باع، مو قلنا البيع لفظ مشترك بين فعل الموجب وبين فعل القابل، يعني اللي احنا نسميه بيع واللي نسميه مشتري، هذا بعته بألف، شنو المقصود من بعته؟ المقصود من بعته اشتريته. ليش؟ بقرينة دفعتها نقدا. هو منو اللي يدفع؟ اللي يدفع البائع لو المشتري؟ المشتري هو الذي يدفع. فنفس قول القائل دفعتها نقدا اللي مو هذا الغرض من القرينية المحضة، لا، هو الغرض منه يبين مقصود، يبين مطلب معين، ريدي يبين مقصد معين، يقول أنا ترى دفعتها نقدا. نفس قول دفعتها قرينة على أن المقصود بالعين بالبيع شنو؟ يعني الشراء، يعني فعل المنه فعل القابل مو فعل الموجب، وحينئذ يرتفع هذا الإشكال. بعد احنا ما جبنا لفظ متمحض في القرينية حتى يقال هذا تطويل بلا طائل. هذا الإشكال الأول، احنا قلنا أجيب عن ذلك بجوابين. هذا الجواب الأول، هذا الجواب الأول شنو؟ قلنا أننا يمكن أن نختار الشق الأول، وأن اللفظ المشترك في الكتاب العزيز يستعمل مع القرينة، لكن مع ذلك لا يلزم التطويل بلا طائل. إما أن تكون القرينة حالية فلا تقتضي زيادة في اللفظ، وإما أن تكون القرينة مقالية، لكن هذا تطويل بطائل مو تطويل من دون طائل. هذا التطويل حتى يفيد معنى جديد، هو أن المدفوع هو نقدا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الجواب الثاني عن هذا الاستدلال، هو أننا نختار الشق الثاني. نختار الشق الثاني ونقول أن المشترك اللفظي يستعمل في الكتاب العزيز من دون قرينة، مجردا عن القرينة، ولا يكون ذلك منافيا للإعجاز ومنافيا للبلاغة، لأننا لا نسلم أن هذا الإجمال والترديد الناشئ من استعمال اللفظ المشترك من دون قرينة، هذا الإجمال والترديد لا يكون منافيا وغير لائق بالكتاب العزيز، ليش؟ لما ذكرناه من أن الإجمال قد يكون مقصودا للبليغ. الإجمال من مقاصد البلغاء. افرض أن الكتاب العزيز استعمل اللفظ المشترك مجردا عن القرينة، وافرض أن ذلك أدى إلى الإجمال، لكن من قال أن الإجمال غير لائق بالكتاب العزيز؟ لا، الإجمال لائق بالكتاب العزيز، لأن الكتاب العزيز قد يقصد أحيانا الإجمال. كيف يدعى أن الإجمال غير لائق بالكتاب العزيز وقد أخبر الكتاب نفسه بوجود الإجمال؟ شلون نقول الإجمال مو لائق بالكتاب العزيز، ينافي البلاغة والإعجاز، مع أن الكتاب العزيز هو نفسه أخبر بوجود المجمل في الكتاب العزيز، حيث قال وأخر متشابهات. متشابه يعني شنو؟ يعني غير بين، يعني مجمل. هو أخبر بوجود القرآن نفسه، أخبر بوجود المجمل والمتشابه فيه في نفس الكتاب، فكيف يدعى أن الكتاب العزيز لا يناسبه الإجمال، والإجمال غير لائق بالكتاب العزيز؟ وفي الحقيقة أن على الإجمال نقول، بالجملة نقول، هاي دعوة عدم وجود المشترك اللفظي في الكتاب العزيز، هاي واضحة البطلان، بينة البطلان. تدرون شنو معنى هذا القول؟ مثل ما بينا في البداية، قلنا يعني أن اللفظ المشترك غير مستحيل، ممكن وقوعه، وواقع في مثلا كلمات العرب، في شعر العرب، في نثر العرب واقع، لكن غير واقع في الكتاب العزيز. هاي الدعوة واضحة البطلان، بينة البطلان. فإن من ختم الكتاب العزيز ولو مرة واحدة هو يعلم ويدرك حسنا بأن الكتاب العزيز مشحون بالألفاظ المشتركة. يعني ما ندري هذا المدعي شلون ادعى عدم وجود المشترك اللفظي في الكتاب العزيز. يعني هو مرة ينكر أصلا وجود المشترك في اللغة؟ هاي الدعوة قد تكون مقبولة، هي ليست تامة، لكن على أي حال هناك وجه لهذه الدعوة. أما أن يدعى وجود المشترك اللفظي في كلمات العرب لكن هذا ليس موجودا في الكتاب العزيز، هاي قضية خلاف الحس. يعني كأنما المدعي ما تتبع الكتاب العزيز، هاي نتيجة. يقول عين مشتركة بس عين ما موجودة بالكتاب العزيز، يعني هذا ما قارئ قرآن أصلا، هذا اللي يدعي عدم وجود ما قارئ عسعس، ما قارئ هاي الآية الكريمة. يقول عسعس موجود باللغة، معاجم اللغة مشترك وموجود في كلمات العرب، لكن ما موجود في الكتاب العزيز، يعني ما قال القرآن. يعني دعوة واضحة البطلان، بينة البطلان. هذا القول الثالث يقول كما أن استعماله، هذا القول الثالث، كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم. هذا الرد زين. هذا شي يقول المستدل، يقول الاستعمال غير موجود، ما مستعمل الألفاظ المشتركة. يقول لعين مشترك، يقول اي نعم مشترك بس ما موجود بالقرآن. يعني ما عنده مثلا موبايل يبحث لفظة عين حتى يشوف موجودة بالكتاب العزيز لو لا. يقول عسعس مشترك لفظي، موجود في كلمات العرب بس ما موجود بالكتاب العزيز. الاستعمال ما موجود، كما ان استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم. ليش هذا التوهم حصل؟ ليش دعوى استعمال اللفظ المشترك ما موجود بالقرآن العزيز؟ يقول لأجل لزوم التطويل بلا قائل. هذا متى؟ يقول مع الاتكال على القرائن. إذا القرآن جاب لفظ مشترك واتكل في بيان المقصود على قرينتين، هذا شنو؟ هذا تطويل بلا قائل. يقول لإمكان المجيء باللفظ المختار والعدول عن القرينة والمشترك. زين. والإجمالي لأجل لزوم التطويل بلا قائل. والإجمالي، هاي الإجمال معطوفة على التطويل، يلزم الإجمال. متى يلزم الإجمال في المقام؟ يقول والإجمالي في المقال لولا الاتكال عليها، لولا الاتكال على القرائن. يعني إذا ما اتكل على القرائن، ما اتكل على القرائن يلزم الإجمال. يعني والحاصل أن اللفظ المشترك المستعمل في الكتاب العزيز إما أن يكون مع القرينة فيلزم التطويل بلا قائل، وإما أن يستعمل من دون قرينة ولا يتكل على القرينة فيكون إجمالا. يقول وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه. كلاهما منه التطويل بلا قائل والإجمال، غير لائقين بكلامه كما لا يخفى. وهم يقول كما لا يخفى، يعني هذا أمر واضح زين. هذا ليش باطل هذا القول؟ يقول وذلك أولا لعدم لزوم التطويل. نختار الشق الأول، نقول القرآن العزيز يستعمل اللفظ المشترك مع القرينة لكن مع ذلك لا يلزم التطويل بلا قائل. متى؟ يقول فيما إذا كان الاتكال على حال، الاتكال على قرينة حالية. شنو القرينة الحالية توجب زيادة في الألفاظ حتى تقول تطويل بلا قائل؟ الجواب لا. أو مقال، أو يعتمد على مقال، يعتمد على لفظ، لكن هذا اللفظ إنما جيء به لبيان مقصد معين أولا وبالذات، وأفاد تعيين المشترك ثانيا وبالعرب تبعا، هذا أيضا لا يلزم منه تطويل بلا قائل. هذا تطويل لكن شنو؟ بطائل، بفائدة. يقول أو مقال أتي به، يعني بالمقال، لغرض آخر. لغرض آخر شنو؟ يعني غير تعيين المقصود بالمشترك، غير تعيين المراد باللفظ المشترك، لكن أفاد تبعا تعيين المشترك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ومنع كون الإجمال غير لائقين. هذا الجواب الثاني شنو قلنا؟ قلنا الجواب الأول اخترنا الشق الأول، الجواب الثاني نختار الشق الثاني، نقول أن القرآن العزيز يستعمل اللفظ المشترك من دون قرينة لكن نمنع، وشنو يلزم؟ خلي يلزم الإجمال، لكن نمنع كون الإجمال شنو؟ غير لائق بالكتاب العزيز. يقول ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى، هذا ممنوع. ليش ممنوع؟ يقول مع كون الإجمال مما يتعلق به الغرض، أحيانا يتعلق الغرض بالإجمال كما في الثورية والتقية ونحو ذلك. يقول مع كون الإجمال مما يتعلق به الغرض، ولذلك قلنا مرارا الإجمال من مقاصد البلغاء. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني وإن لم يكن الإجمال لائقا بكلامه. إذا كان الإجمال مو لائق بكلامه لما وقع المشتبه في كلامه. إذا كان الإجمال مو مناسب لكلام الله تعالى ليش يقع المشتبه لكلامه؟ وإلا المشتبه هو منه هو المجمل نفسه. يقول وإلا لما وقع المشتبه في كلامه وقد أخبر في كتابه الكريم، أخبر الله تعالى في كتابه الكريم بوقوعه فيه. قال الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. إذن أكو آيات متشابهة أكو آيات مجملة. كيف يقال أن الإجمال غير لائق بكتاب الله تعالى مع أن الكتاب نفسه أخبر بوجود المجمل والمتشابه؟ هذا القول الثالث. القول الرابع والأخير، القول الرابع والأخير هو ضرورة وقوع الاشتراك في اللغات. القول الرابع يقول أن الاشتراك في اللغة ضروري للوقوع، واجب أصلا، لا بد منه، لا بد من الاشتراك. لا غنى لكل لغة من اللغات عن الاشتراك، وذلك لأن المعاني التي يتعلق غرض المتكلم بإفادتها معاني شنو كثيرة وكثيرة جدا، بل لا متناهية. المعاني لا متناهية، هذا أولا. ثانيا إذا جينا إلى الألفاظ، الألفاظ قليلة ومتناهية، الألفاظ متناهية قياسا إلى المعاني. ليش الألفاظ متناهية؟ لأن الألفاظ مركبة من حروف متناهية. إيش قد الحروف؟ 28 أو 29 حرف بالعربية، متناهية قليلة محدودة. والمركب من المتناهي شنو؟ متناهي. احنا اذا اريد نركب من هاي الحروف 28 ثلاثة حروف فصاعدا نحصل على مركبات متناهية. فصارت الالفاظ المعاني غير متناهية، الالفاظ متناهية. هاي الالفاظ لا تسد حاجة المعاني غير المتناهية، لذلك اقتضت حكمة الواضع التي تستدعي الوضع لكل المعاني. حكمة الواضع تقتضي الوضع لكل المعاني، كون الواضع يتصدى لوضع لفظ لكل معنى من المعاني. ليش؟ لسد حاجة أبناء اللغة. أبناء اللغة يحتاجون إلى إفادة هاي المعاني اللامتناهية، فحتى الواضع يسد حاجة أبناء اللغة اقتضت حكمة الوضع أن يتكرر وضع بعض الألفاظ التي كانت موضوعة سابقا توضع بأوضاع جديدة. لفظ العين وضعنا للباصرة، جيد، سدينا بعض حاجة ابن اللغة. يبقى ابن اللغة محتاج إلى أن يستعمل بالركوة، يقول له راح نضع لفظ العين مرة ثانية. يقول النازع، نقول له راح نضع لفظ العين مرة ثالثة، حتى تسد حاجة أبناء اللغة في الحاجة إلى إفادة جميع المعاني اللامتناهية. مع أن الألفاظ متناهية لابد أن يتكرر أوضاع الألفاظ الموضوعة سابقا بأوضاع جديدة حتى يستوعب هاي الألفاظ القليلة قياسا إلى المعاني، تستوعب جميع المعاني. هذا يدل على شنو؟ هذا يدل على لابدية الاشتراك وضرورة الاشتراك. وقوع الاشتراك في كل لغة أمر واجب لئلا تبقى بعض المعاني من دون ألفاظ موضوعة لها، حتى ما تبقى. مثلا نظير كما لو كان مثلا عدد النساء أكثر من عدد الرجال، رجال قليلين بالقياس للنساء هواية، حتى لا تبقى بعض النساء من دون أزواج. الشيخ يبتسم، وقعت على الجرح. نقول يعني يجب أن يتزوج بعض الرجال أكثر من زوجة حتى لا تبقى بعض النساء من دون أزواج كما في أزمنتنا ربما. فلذلك قالوا الاشتراك أمر واجب ضروري. هذا القول الرابع اللي ينتهي إلى لابدية الاشتراك وضرورة الاشتراك. جواب المصنف أجاب بأربعة أجوبة. شوية خلنا نطول خلق ولو اليوم أربعة حتى نفرغ من هذا البحث. الجواب الأول يقول نحن نسلم أن المعاني غير متناقضية، ولكن وضع الألفاظ بإزاء معاني لا متناهية هذا يستلزم شنو؟ يستلزم من ناحية أخرى أوضاعا لا متناهية، مو لأن إذا كان عندنا المعاني التي يراد الوضع لا متناهية حتى نسد حاجة هاي المعاني نحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى أن يقوم الواضع بأوضاع غير متناهية عديدة غير متناهية، وهذا أمر غير ممكن بالنسبة إلى الواضع المتناهي. والواضع على الصحيح هو الإنسان المتناهي، فلا يتمكن هذا الواضع من أوضاع لا متناهية لاستحالة صدور اللا متناهي من المتناهي. هذا الإنسان إنسان متناهي محدود، ما يمكن أن تصدر منه أوضاع لا متناهي. فحينئذ يكون الاشتراك بذلك المعنى، الاشتراك المستوعب لتمام المعاني يكون شنو؟ يكون مستحيلا. شوفوا الجواب قد لطيف، يعني هذا المستدل أراد أن يستدل على وجوب الاشتراك. احنا أثبتنا من خلال هذا الجواب مو عدم وجوبه، وإنما أثبتنا شنو؟ استحالته وامتناع، يعني على طرف النقيض من قول المستدل. المستدل يقول الاشتراك واجب، احنا نقول لا، إذا سلمنا وياك أن الألفاظ لا متناهية، المعاني لا متناهية، الوضع للا متناهي لا يمكن أن يصدر من الإنسان المتناهي، لأن اللا متناهي لا يصدر، يستحيل أن يصدر من المتناهي. فيكون المشترك هذا المعنى المشترك المستوعب لتمام المعاني لا متناهية يكون أمرا مستحيلا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إذا تنزلنا وقلنا بإمكان صدور الأوضاع اللا متناهية، إذا قلنا الأوضاع اللا متناهية يمكن أن تصدر من الواضع كما لو كان الواضع هو الباري عز اسمه، اللا متناهي، الله تبارك وتعالى لا متناهي، فيمكن أن تصدر منا أوضاع لا متناهي. لكن من جانب المستعمل، تعال حتى إلى المستعمل، هو من المستفيد من الأوضاع؟ من الذي يستعمل الألفاظ؟ الإنسان الممكن المحدود المتناهي. فأن يضع الواضع عز اسمه اللا متناهي، يضع معاني لا متناهية مع أنه يعلم أن المستعمل لا يمكن أن يستعمل كل هاي المعاني لا متناهية، وإنما يستعمل شنو؟ يستعمل معاني متناهية بمقتضى تناهيه. هذا شنو معناه؟ هذا معناه اللغوية بلحاظ ما زاد على المستعمل. يعني الإنسان المتناهي يستعمل في معاني متناهية، ما زاد على تلك المعاني هاي شنو؟ هاي تكون لغو ومن دون فائدة، هو عبث لا يصدر من الحكيم. وهكذا يعود الاشتراك في المعاني اللامتناهية أمرا غير ممكن. ليس غير ممكن؟ لأن راح يلزم منا المحال، راح يلزم منا اللغو المحال على الحكيم. فيكون حتى إذا تصورنا أن الواضع يمكن أن يضع للألفاظ للمعاني اللامتناهية، نقول هذا الوضع راح يكون لغو راح يكون محال على الحكيم، فيكون الاشتراك المستوعب لتمام المعاني لا متناهية يكون أمرا ممتنعا ومستحيل. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، الجواب الثالث هو أن الاشتراك المتقدم هذا الدليل مبتني على أن المعاني شنو؟ المعاني غير متناهية، ونحن لا نسلم لا تناهي المعاني، ما نقبل أن يجي واحد يقول المعاني لا متناهية، ما نقبل هذا الكلام، وذلك لأن المعاني الكلية معاني متناهية محدودة. الإنسان، الحجر، البقر، الحيوان، الشجر إلى آخره، هاي المعاني الكلية، معاني الكلية متناهية. نعم جزئياتها قد لا تكون متناهية، لكن من قال أن الوضع لا بد أن يكون للجزئيات؟ الوضع إنما يكون للكليات، لأسماء الأجناس، ويكون الوضع للكليات مغنيا عن الوضع للجزئيات. بعد يغني عن أن يضع الواضع، يعني ليش يجي الواضع يضع للجزئيات، لهذا البقر وذاك البقر، هاي الشجرة وتلك الشجرة، يضع لفظ الشجرة للكلي ويستعمل هذا اللفظ الواحد في الجزئيات المتعددة. فلا نسلم أساسا أن المعاني ليست متناهية، هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع والأخير هو أننا لو سلمنا عدم تناهي المعاني الكلية أيضا، حتى إذا قلنا المعاني الكلية أهمها متناهية، مع ذلك نقول لا حاجة إلى افتراض لزوم الاشتراك لسد حاجة المستعمل. أفرض أن المعاني لا متناهية، حتى المعاني الكلية كثيرة لا متناهية، لكن لا نسلم أن سد حاجة المستعمل هو منحصر بالاشتراك، وذلك لأن باب التفهيم لا ينحصر باستعمال اللفظ فيما وضع له على نحو الحقيقة. حتى أنت تقول لا بد من الاشتراك حتى تنسد الحاجة، لا، استعمال الألفاظ لا ينحصر باستعمال اللفظ فيما وضع له على نحو الحقيقة. حتى نقول بلا بدية الاشتراك، وإنما هناك باب آخر هو باب المجاز، وهو باب واسع يمكن ولوجه لسد حاجة المستعملين في التفهيم. فلا تبقى ضرورة للاشتراك. انت قلت احنا معدنا المعاني كثيرة وعدنا الالفاظ قليلة، فش نسوي؟ كون نكرر، كون نكرر، نكرر اوضاع الالفاظ حتى شنو؟ حتى نسد حاجة المستعمل، والمستعمل ما مضطر دائما يستعمل بنحو الحقيقة. خلي نضع الالفاظ لكثير من المعاني ويستعملها بنحو الحقيقة، وما بقي من المعاني تستعمل نفس هاي الألفاظ، لكن لا على أساس الوضع والاشتراك، وإنما على أساس المجاز. نفس مثال قل إذا كثرت النساء على الرجال، مو بالضرورة زواج دائم شيخنا، أكو منقطع، المنقطع باب واسع يمكن ولوجه لسد حاجة البقية من النساء. هذا شنو الجواب الرابع. قال وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل أولا عدم تناهي المعاني، أولا، ثانيا تناهي الألفاظ المركبات، الألفاظ المركبة متناهية. زين، ليش الألفاظ المركبة متناهية؟ أكو مقدمة مطوية، ليش الألفاظ المركبة متناهية؟ لأن الحروف أحسنتم، الحروف متناهية والمركب من المتناهي متناهي، فلا بد من الاشتراك فيها في الألفاظ، وهو فاسد. هذا وجوب وقوع الاشتراك فاسد، أولا لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني، المعاني اللامتناهية، هذه المعاني يعني لا متناهية. الاشتراك ممتنع فيها. ليش ممتنع؟ يقول لاستدعائه الأوضاع غير المتناهية. والأوضاع غير المتناهية مستحيلة بالنسبة إلى الإنسان المتناهي، بناء على أن الواضع كما هو صحيح هو الإنسان. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، ولو سلم، سلم شنو؟ يعني سلم الاشتراك في هذه المعاني اللامتناهية وأمكن الوضع للجميع، كما لو كان الواضع هو الباري عز اسمه، لو سلم لم يكد يجدي إلا في مقدار متناهٍ. ما ينفع هذا الوضع، مو نافع إلا في مقدار متناهي، يعني لم يكد يجدي في مقام الاستعمال إلا في مقدار متناهي. ليش؟ لأن المستعمل متناهي، ما يمكن إلا أن يستعمل المعاني اللا متناهية. هذا ثانيا. ثالثا، مضافا إلى تناهي المعاني الكلية. يعني من سلم أن المعاني لا متناهية اللي أنت بنيت عليك دليلك في أول المقدمات؟ لا نسلم أن المعاني لا متناهية، المعاني الكلية متناهية، نعم الجزئيات غير متناهية. يقول مضافا إلى تناهي المعاني الكلية وجزئياتها وإن كانت غير متناهية، إلا أن الوضع وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يغني عن وضع لفظ بإزاء الجزئيات، كما لا يخفى. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع، مع أن المجاز باب واسع يمكن ولوجه لسد حاجة أبناء اللغة. ثم يقول فافهم، هذا فافهم إشارة إلى جواب خامس مختصر. هذا الجواب الخامس يرتبط بهاي المقدمة المطوية اللي مو قال تناهي ألفاظ المركبات. ليش ألفاظ المركبات متناهية؟ هو طول مقدمة لفساده طوال، قال لأن المركب من المتناهي متناهي. هاي المقدمة مو تامة. ليش؟ لأنه يمكن تركيب مركبات لا متناهية من الحروف اللا المتناهية، كما في الأعداد. الأعداد متناهية لو لا؟ الأعداد متناهية، الأعداد من الواحد إلى التسعة، الأرقام مو الأعداد، الأرقام متناهية من الواحد إلى التسعة، إذا ضفنا صفر وصير عشرة، هاي الأرقام متناهية. لكن الأعداد المؤلفة والمركبة من الأرقام المتناهية شنو متناهية؟ الجواب لا. فمن سلم أن المركب من المتناهي متناهي؟ لا، قد يكون لا متناهيا. فحتى الألفاظ حينئذ شو تكون الألفاظ؟ الألفاظ تكون لا متناهية، وبذلك تنسد الحاجة من دون حاجة إلى الاشتراك. الألفاظ تكون لا متناهية، كما أن المعاني لا متناهية، وبذلك تسد حاجة الوضع من دون الحاجة إلى الاشتراك. هذا قول فافهم، ربما يكون إشارة إلى مناقشة هاي المقدمة المطوية من أن المركب والمؤلف من المتناهي متناهي. لا، نقول المركب من المتناهي قد لا يكون متناهيا. وصلى الله على محمد وآل محمد.